بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الثاني من مجلسي النظر والتأمل في السير العطرة لفقهاء المدينة السبعة. وقدمت بالأمس أيها الإخوة إبان الحديث عن سيرهم رحمهم الله تعالى بعض المقدمات والمسائل في أهمية مدارسة هذا الموضوع، وعن آثاره، وعن جملة من المصادر والمراجع التي يرجع إليها في هذا الأمر. وختمت بكلمة مهمة، وهي أن القاسم المشترك الجامع لهذه السير العطرة لهؤلاء الفقهاء السبعة ولغيرهم من أئمة التابعين وأتباعهم إلى يوم الدين، سادات العلم والعمل، هو أنهم جمعوا بين العلم والعمل. العلم في بدايات طلبه وفي منهجه الراشد على أيدي الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، الذين تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنايتهم بالأدب قبل الطلب، تعظيم هذا العلم، ثم دعوة الناس إليه ونشره والقيام بالفتوى واحتساب نشر العلم للناس إلى غير ذلك، ثم العمل، وهو ظهور آثار هذا العلم عليهم خشية وتنسكا، عبادة ومسابقة، جلالة واحتراما لهذا العلم، العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا بالأمس سيرتين عطرتين، سيرة أبي بكر بن الحارث وسيرة سعيد بن المسيب رحمهم الله تعالى. واليوم نبدأ نكمل إن شاء الله سير الخمسة الباقين، ونبدأ الآن بسيرة عروة بن الزبير بن العوام، أبوه الزبير، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر رضي الله عنه. سير عطرة وسلاسل ذهبية كلها جلالة وتعظيم لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف على ما يتيسر من ذلك، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال شيخنا حفظه الله ورعاه عن فقهاء المدينة السبعة وسيرهم العطرة، الرقم الثالث: عروة بن الزبير، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الإمام عالم المدينة، أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني الفقيه، أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه بشيء يسير لصغاره، وعن أمه،
نعم، يعني روايته عن أبيه الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية قليلة، حدث عنه بقليل. والرواية الكثيرة روايته عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، هو والقاسم وعمرة، هؤلاء هم أكثر من روى عن عائشة رضي الله عنها. وسنسمع كلاما له في كثرة روايته عن خالته عائشة رضي الله عنها. نعم، يعني هؤلاء الأئمة، يعني انظر إلى النسب وانظر إلى جلالة قدرهم وكيف نشأوا هؤلاء في بيوت النبوة وفي منازل الصحابة رضي الله عنهم. ما أكرمه هذا كرامة وفضل من الله عز وجل، مع ما أتبعوه من العمل والتنسك والديانة رحمهم الله تعالى. نعم. وعن أمه أسماء بنت أبي بكر،
قال: وعن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديقة، وعن خالته أم المؤمنين عائشة، ولازمها وتفقه بها. وعن سعيد بن زيد وعلي بن أبي طالب وسهل بن أبي حثمة وصفيان بن عبد الله الثقفي،
نعم إلى آخره، وخلق سواهم، نعم، وعنه بنوه،
وعنه بنوه يحيى وعثمان وهشام،
وهشام هو أكثرهم دائما، هشام عن عروة عن عائشة، هذه من السلاسل الذهبية كما سنقرأ، المشبكة بالذهب. إذا جاءك الحديث هشام يروي عن أبيه عروة، وعروة يروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من السلاسل الذهبية عند علماء الحديث. نعم.
قال ومحمد وسليمان،
نعم، إلى آخره، وخلق سواهم. قال خليفة،
قال ولد خليفة عروة، ولد عروة سنة 23. قال هشام عن أبيه ما
شوف الرواية، شوف سترى كثير هشام عن أبيه، هشام عن أبيه، نعم،
ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك،
حتى تركتها،
ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين.
يقول يعني، وهذا سيأتي في الرواية الأخرى، يقول إني استنفدت ما عندها من الرواية حتى الشعر. سئل من أين حفظت الشعر؟ قال من عائشة رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها فقيهة عالمة حافظة ذكية، كانت تسمع الشعر مرة مرتين وتحفظه، فهو رحمه الله تعالى أخذ عنها العلم والفقه والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الشعر، كل هذا عن عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال مبارك بن فضالة عن هشام عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون، إن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم.
اسمعت هذه التوجيهات، يقول لماذا لا تتعلم، تفقه في دينك، أنت اليوم صغير في قومك لكنك غدا ستكون كبيرا في قومك، أفيجمل بك وأنت كبير في السن أنك لا تفقه شيئا في دينك؟ والله إن هذه منقصة، فأنت الآن استغل شبابك، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، لكن إذا استعملت في طاعة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والصحة عادة تكون في زمن الشباب. فالله الله اغتنم شبابك. نعم. وما خير الشيخ أن يكون،
قال وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل.
إيه والله، نعم، واحد كبير في السن وجاهل لا يفقه شيئا من الدين، هذا صراحة نقص. نعم. لقد رأيتني
قبل موت عائشة بأربع حجج، وأنا أقول
يعني بأربع سنين، نعم،
لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته.
اللهم ارضى عنه، الله رحمه الله تعالى ورضي عنه. يقول لو ماتت قبل أربع سنين، هو يتكلم عن هذا قبله، يقول ما ندمت لأنني ولله الحمد قد وعيت حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا الكلام ليس من باب التفاخر والتكبر، وإنما هو من باب التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وسنقرأ في سيرته رحمه الله أنه كان يتألف الناس إلى العلم، يعني كان يجذب الطلاب بحسن خلقه، بحبابته، بتلطفه، حتى يوصل هذا العلم الذي تلقاه عن عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنه. نعم. ولقد كان يبلغني، اسمع هذا أيضا ما يدلك كيف كانت عنايته بطلب العلم رحمه الله. نعم.
ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال.
قال يعني نام، هذه القيلولة، النومة التي تكون قبل الظهر عادة، الناس يستريحون. طيب، هو رجل مؤدب ما يجي يطرق أبواب الناس، ماذا يقول؟ قال فأجلس
على بابه ثم أسأله عنه.
الله أكبر، هذا الأدب وهذا الاجتهاد في طلب العلم، لا يطرق الأبواب ويزعج الناس، يجلس عند الباب حتى إذا خرج سأل، مثل ما كان يصنع ابن عباس، قال وجدت عامة هذا العلم في بيوت الأنصار، قال فكنت آتي أحدهم، وذكر في بعض الروايات أنه زيد بن ثابت، قال حتى إن الريح لتسفي على وجهي الرمل، وفي الحر الشديد يجلس على عتبة بابه، فإذا خرج زيد قال أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الباب؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. قال فيقرب له الدابة وينيخها ثم يحمله فوقها فيقول أتفعل هذا؟ فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. ولذلك قال العلماء الأدب قبل الطلب، كل إنسان يتأدب مع العلماء يحسن الاحترام. الآن للأسف بعضهم يخوض في النيات ولا يحسن الأدب ويقاطع، وتجدهم يمر ولا يسلم، ويعني يعني مصائب، لكنها إن شاء الله حالات يعني قليلة في خضم، والله الحمد ما أنعم الله به علينا جميعا من الأدب والاحترام واحترام العلماء، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
الآن ستسمع كلاما الآن في الثناء على علم عروة ابن الزبير. نعم.
قال ابن المديني عن سفيان عن الزهري قال: رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء.
الله أكبر، يعني بحر مع كثرة الدلو يغرف منه ما يتكدر، ماء صافي ينضب بالعلم ما شاء الله. نعم.
وقال الأسمعي عن مالك عن الزهري قال: سألت ابن سعيد عن شيء من الفقه فقال: عليك بهذا، وأشار إلى ابن المسيب، فجالسته 7 سنين لا أرى أن عالما غيره، ثم تحولت إلى عروة ففجرت به ثبج بحر.
يقول يعني أنه لازم سعيد بن المسيب 7 سنين واستفاد منه. قال ثم انتقل إلى عروة، هذا المسجد النبوي كان مليء بحلق العلماء، السلف رحمهم الله وسادات التابعين ومن بعد كانوا يجلسون ويعلمون. فالمهم يقول أنه جلس إلى سعيد بن سيف، قال ثم انتقلت إلى عروة فتفجر به ثبج البحر، يعني وجدت أن عنده علوما كثيرة ومعارف متنوعة، علما بالقرآن وعلما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وقال ابن أبي الزناد: حدثني عبد الرحمن بن حمير بن عبد الرحمن قال: دخلت مع أبي المسجد،
اللي هو مسجد المدينة، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فرأيت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال أبي: انظر من هذا، فنظرت فإذا هو عروة، فأخبرته وتعجبت، فقال،
يعني تعجبوا من كثرة الناس في حضور حلقة عروة ابن الزبير رحمه الله. عاد اسمع كيف فسر له هذا الكلام. فقال يا بني
لا تعجب، لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه.
الله أكبر. نعم، مع جلالته الصحابة وإمامتهم كانوا يسألونه في شيء قد خفي عليهم، مثلا من حديث عائشة رضي الله عنها أو في بعض المسائل. نعم، المقصد أن الإنسان يبحث عن الحق، الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها فهو أحق بها، وقد قال علماؤنا ومشايخنا: العلم رحم بين أهله. ما الذي جمعنا في هذه الحلقة؟ والله لا دينار ولا درهم ولا شيء من حظوظ الدين، إنما هو العلم، لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله المستعان. نعم.
وقال ابن عيينة عن الزهري قال: كان عروة يتألف الناس على حديثه.
هذا هو المقصود، يعني كان يتألف، يتلطف مع الناس، يكون باشا يعني متواضعا، وهكذا ينبغي للعالم أن يقرب من الناس وأن يتألفهم وأن يحسن الحديث معهم، يجيبهم، يتبسم، يسلك مسالك الأهل العلم في نشر العلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالأسلوب الطيب، يتألف الناس، لأن عروة هذا لا يريد لا دينار ولا درهم، هو تحمل العلم عن عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة، يريد أن ينشر العلم، فرحمه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء. نعم. وقال ابن نمير
عن هشام عن أبيه قال: كان يقال: أزهد الناس في عالم أهله.
الله أكبر. نعم، هذه عبارة منتشرة ومروية، أن للأسف أن أزهد الناس في العالم هم أهله، تجد أهله المقربين لا يحضرون مجالسه ولا يستفيدون منه ولا يتعلمون منه، وهذا ولا شك خطأ. نعم.
وقال ابن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدا أروى للشعر من عروة، فقيل له: ما أرواك للشعر؟ فقال: ما روايتي ما في رواية عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرا.
نعم، وهذا كما قلنا في حفظه. نعم.
وقال ضمرة عن ابن شودب قال: كان عروة يقرأ.
الآن كلام حول عبادته رحمه الله، كان يقرأ كل يوم ربع القرآن، يختم القرآن كل 4 أيام. النووي رحمه الله ذكر أن السلف رحمه الله كان لهم عادات وطرائق في ختم القرآن، لكن ما في أحد يجلس ما يختم القرآن، ناس تختم كل 3 أيام وهو أقل شيء، يعني خلاص ما في أكثر من ذلك، وأسبوع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أيام شهر، وهذا خلاص لا يتجاوز الإنسان، لا يتكاسل. المهم أن الناس كانوا لهم عادات وطرائق، ما في أحد شيء اسمه ما يختم القرآن، لا لازم تختم القرآن. هذا عروة رحمه الله كل 4 أيام يختم، كل يوم يقرأ ربع القرآن رحمهم الله تعالى. نعم.
قال: كان عروة يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف نظرا.
نعم، هذا مسألة التلاوة نظرا أو حفظا للإمام النووي رحمه الله فيها كلام، والإنسان ينظر فيما يصلح قلبه. نعم. ويقوم به
الليل،
الله
فما
أكبر.
تركه.
نعم.
إلا ليلة قطعت رجله.
نعم، كان يقوم به الليل، هالربع هذا يقرأ في النهار ومعظم في الليل، ما ترك قيام الليل رحمه الله إلا لما قطعت رجله في الحادثة المشهورة، وسنقرأ لها الآن عدة روايات. وكان
وقع فيها الآكلة،
اللي ما يسمى الآن بالغرغرينة أو كذا، المهم وقعت فيها الآكلة فنشرت يعني قطعت. نعم.
وكان إذا كان أيام الرطب يثلم حائضه ثم يأذن للناس فيه فيدخلون يأكلون ويحملون.
الله أكبر. هذا صنيع عروة أيها الإخوة، يعني كما قال بعض المفسرين، يعني هو أخذه من قول الله تبارك وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. للمفسرين أيها الإخوة الأفاضل في تفسير هذه الآية أقوال كثيرة، أشهرها 3 أقوال. القول الأول أن الآية على ظاهرها على الأمر، فمتى كان لك أيها الأخ المسلم مزرعة حائط وفيها أنتجت الآن والثمار جاهزة، افتح الباب على مصراعيه على وجه الوجوب، لأن الله قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وعروة بن الزبير رحمه الله وغيره كانوا يفعلون هذا، كان إذا جاء وقت الحصاد فتح الباب على مصراعيه وقال للفقراء، فقراء المدينة: ادخلوا وكلوا واشربوا ويحملون إلى بيوتهم، كما جاء هنا في هذه الرواية. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن هذه الآية توطئة وتمهيد للزكاة، لأن مكة لم يكن فيها زكاة، وإنما الزكاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أمته في المدينة، لكن قالوا الآية فيها أمر تمهيد وتوطئة ويبقى على الاستحباب. القول الثالث أن الآية على وجه العموم سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة على الاستحباب وليست على الوجوب، ومع ذلك بعض أهل العلم مثل عروة بن الزبير وغيره يعني أخذوا بالأفضل والأولى، كانوا إذا جاء وقت الحصاد فتحوا الأبواب وقالوا للفقراء: خذوا احملوا معكم إلى بيوتكم. فرحمهم الله تعالى. هذه 3 أقوال ذكرها المفسرون كالقرطبي رحمه الله وكابن الجوزي وغيرهم في تفسير هذه الآية، وهناك أقوال كثيرة. نعم.
قال: وقال عمر بن عبد الغفار: حدثنا هشام أن أباه وقعت في رجله الآكلة، فقيل: ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: إن شئتم.
نعم. قال: إن شئتم. الغلط إن شئتم. قالوا: نسقيك شرابا، يعني نعطيك خمر حتى يزول عقلك ليخف الألم. نعم، يزول فيه عقلك. فقال: امضي لشأنك.
فقال: امضي لشأنك، ما كنت أظن.
يعني أن يقول اقطعها بس بدون لا شرب خمر ولا شيء ويحتسب الأجر. يقول شفعت كلامه: ما كنت أظن أن خلقا، يعني واحد من بني آدم، يشرب
ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف به.
الله أكبر.
فوضع المنشار على،
يعني يقول يعني كيف في واحد مسلم يشرب الخمر؟ الله ينعم عليك بنعمة العقل وأنت تزيل هذه النعمة بشرب الخمر؟ لا أتوقع، لا أعرف أن مسلما يصنع هذا، فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نعم.
قال: حتى لا يعرف به، فوضع المنشار على ركبته اليسرى، فما سمعنا له حسا، فلما قطعها جعل يقول: لئن أخذ لقد أبقيت.
يعني يقول الله، يعني يدعو ربه، يقول: يا ربي لئن أخذت لقد أبقيت، يعني أخذت طرفا وأبقيت لي 3 أطراف، يدين ورجل واحدة، ولئن ابتليت
لقد عافيت. وما ترك جزءه بالقرآن تلك الليلة. وأصيب عروة بابنه محمد في ذلك السفر، ركوته بغلة في الصبل
نعم حتى واحد أحد أولاده ركضته بغلة فمات، يعني ضربته برجلها فمات، فلم يسمع منه في ذلك كلمة.
فلم يسمع منه في ذلك
المهم
كلمة.
يعني هذه روايات الآن ستأتينا. المهم كان يردد يتبثل بأبيات معن ابن أوس: لعمرك ما أهويت. نعم
قال: لعمرك ما أهويت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، ولا قادني سمعي ولا بصري لها، ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي، واعلم أني لم تصبني مصيبة من الدهر إلا قد أصابت فتى قبلي.
الله أكبر. نعم.
عن ابن شوذب قال: كان عروة بن الزبير يقرأ ربع القرآن كل يوم في المصحف ويقوم به الليل فيقوم به ليلة.
الله أكبر.
قال: فما تركه إلا ليلة قطع رجله. قال: ثم عاود حزبه من الليلة المقبلة.
رجع إليه. فالله الله يا أخي، لا يكن حظك من هذا الكلام هو السماع فقط. أنت تسمع الآن كيف حالهم، أهل قيام ليل، أهل قراءة قرآن، لا يكن حظك مجرد السماع والقراءة. الله الله يا أخي بالعمل. طيب وقال طيب نأخذ نعم سليمان بن قال سليمان بن معبد
قال سليمان بن معبد حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: اجتمع في الحجر مصعب وعبد الله وعروة بن الزبير.
يعني ثلاثة من أبناء الزبير: مصعب وعبد الله وعروة، هذول بن الزبير ثلاثة، والرابع وابن عمر. يعني اجتمعوا في حجر إسماعيل، مكان عظيم ومقدس، كل واحد الآن يطلب ويتمنى يسأل الله عز وجل، فكل سأل الله دعوة. نعم. فقال تمنى. فقال عبد الله اللي هو عبد الله بن الزبير،
فقال عبد الله: أما أنا فأتمنى الخلافة.
نعم. وقد كانت له الخلافة بين فرع معاوية ثم يزيد ثم معاوية بن يزيد ثم مروان، ثم بعد ذلك انتقلت إلى عبد الله بن الزبير، ثم رجعت إلى عبد الملك. نعم. فحصلت له الخلافة. وقال عروة:
أتمنى أن يؤخذ على عني العلم.
الله أكبر. شوف هذه الطموحات العالية، هذا طلب الخلافة حصلت له، وهذا طلب العلم، أن يؤخذ عني العلم. ولذلك كان يتألف الناس، يتحبب إلى الناس لينشر علمه، وقد حصل ولله الحمد. وقال مصعب:
قال مصعب: أما أنا فأتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين.
نعم. وقد حصل له، كان أميرا للعراق وتزوج، جمع بين هاتين المرأتين. أما ابن عمر، شوف ماذا تمنى.
فقال: أتمنى المغفرة.
الله
فنالوا ما تمنوا، ولعل ابن عمر قد غفر له.
ابن عمر قال: لا والله أنا أتمنى أن الله يغفر لي، ما أحد يعرف الله غفر، لكن يقول لعل الله قد غفر له. كلهم نالوا ما تمنوا إلا ابن عمر، نحن لا ندري، لكن كما قال الراوي لعل ابن عمر قد غفر له رحمه الله. نعم.
وعن هشام بن عروة قال: قال أبي إذا
اسمع هذا التوجيه في ظل هذه الآية الكريمة، آية طه، اسمع واعمل. نعم.
قال: إذا رأى أحدكم شيئا من زينة الدنيا وزهرتها فليأت أهله وليأمرهم بالصلاة وليصطبر عليها. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم.
شوف لنا الصفحة التي بعدها فيها أيضا جملة أقوال عن عروة. نعم.
وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات.
نعم. هذه علامة خير، الإنسان ليعمل حسنة اعرف أن عنده رصيد سابق من الحسنات. نعم.
فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها. وقال وعن هشام بن عروة قال: قال عروة لبنيه: يا بني لا يهدين أحدكم إلى ربه عز وجل ما يستحي أن يهديه إلى كريمه.
نعم. يقول يعني أنت إذا تريد تتصدق، الله غني عنك وعن هديتك وعن عملك، يقول أنت إذا أردت تتصدق وتبذل خير، ابذل الطيب. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنت أنفق الطيب، أنت مثل ما أنك لو بتهدي الواحد من الكرماء أو من الأصدقاء أنت تعطيه أفضل الشيء. طيب الذي تنفقه في سبيل الله أنفق الشيء الطيب العظيم. نعم. وهذا من فقه رحمه الله. نعم.
قال فإن الله عز وجل أكرم الكرماء وأحق من اختير إليه.
نعم، أنت تختار، اختر في صدقتك الأفضل والطيب تقرب به إلى الله عز وجل. نعم.
قال وعمر، قال معمر عن الزهري قال كنت آتي عروة فأجلس ببابه مليا ولو شئت أن أدخل دخلت فأرجع وما أدخل إعظاما له.
اللهم الله المستعان. هذا الإجلال وهذا الاحترام لأهل العلم. نعم.
قال أحمد بن عبد الله العجلي
خدعت هذه الأوصاف لعروة بن الزبير. نعم.
عروة بن الزبير تابعي ثقة رجل صالح لم يدخل في شيء من الفتن.
نعم، وهذه من نعمة الله عز وجل على عبده أن يعصمه من أن يدخل في الفتن، سواء دخولا بالسيف في من خرج على ولاة الأمور، على ولاة أمور المسلمين ومذهب الخوارج ونازعوهم وشقوا السمع والطاعة ونبذوا البيعة الشرعية واستحلوا الدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك، أو حتى الدخول باللسان حتى تكف لسانك. بعض الناس صح ما يمكن ما يدخل بسيف ولا يقاتل، لكن لسانه يلج في كل شيء، شائعات وأغراض وكلام وتحليلات، ويدخل أنفه في كل شيء، هذا من الدخول في الفتن. كف عليك لسانك، إلزم مجالس العلم، إلزم بيت الله عز وجل، إلزم أهل الخير، وترك عنك هذه الأمور. وقد كان لي حديث يوما ما في هذا المجلس المبارك عن الشائعات خطرها وآثارها وسبل الوقاية منها. نعم. على كل حال الباقي حول يعني تعزيته، يعني قال له رجل ما أعددناك للصراع ولا للسباق ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه رأيك وعلمك، وهذا هو الناس الذي يحتاجون إليه. توفي سنة 94 وهي سنة الفقهاء، توفي فيها جماعة من أهل العلم وهم يعني من سبق وهو عروة أيضا، وهذه السنة اتفق هكذا، ولا مو معنى أنه جاء في المدينة طاعون أو أمراض فتاكة، لا أبدا، سبحان الله حصل توافق في وفاة هؤلاء. نعم، نبدأ الآن بالرابع. هذه الآن صفحتين ونصف. الذهبي رحمه الله كتب في سيرته حوالي 35 ورقة، أنا ذكرت صفحتين ونصف، فإن شاء الله يعني أنا وضعت المراجع، ارجع إلى سير أعلام النبلاء، تهذيب التهذيب وغيرها من كتب أهل العلم. نعم. عبيد الله
بن عبد الله بن عتبة الهذلي المدني.
نعم، هذا من قريش، وعروة أيضا من قريش، هؤلاء كل الأربعة دولة من قريش. الإمام الفقيه
مفتي المدينة وعالمها وأحد الفقهاء السبعة.
أبو عبد، يعني هذه أوصاف أيها الإخوة، أوصاف ثقيلة، أوصاف كبيرة، ما يعني واحد يقولك مفتي المدينة، عالم المدينة، يعني وهل المدينة ذي ما فيها علماء؟ فيها علماء وفيها طبقات من أهل الفضل، لكن كون يقال عالم المدينة يعني هذا مقامه فوق هذه المقامات كلها. فنحن الحقيقة هذا يشجعنا أن نقرأ وأن نتأمل في سيرهم العطرة. نعم.
قال أبو عبد الله الهذلي المدني الأعمى وهو أخو المحدث عون.
نعم، هو عبيد الله أخوه عون. نعم.
وجدهما عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود،
يعني عبد الله بن مسعود يعد عم أبيهم عبد الله. نعم.
رضي الله عنهما، ولد في خلافة عمر أو بعيدها.
نعم.
وحدث عن عائشة وأبي هريرة وفاطمة بنت قيس.
نعم، هو أكثر من لازمه ابن عباس، قال وطائفة، وعنه أخوه والزهري،
قال وعنه أخوه والزهري وضمرة بن سعيد المازني وعراق بن مالك.
نعم. قال الواقدي، اسمع بعض أوصافه،
قال الواقدي كان ثقة عالما فقيها كثير الحديث والعلم بالشعر وقد ذهب بصره.
نعم، شوف هذه أوصاف الثقة، عالم بالحديث، عالم بالسنة. الله،
وقال أحمد بن عبد الله العجلي كان أعمش.
نعم، قال لعله في بداية أمره كان أعمش، يعني عنده ضعف في بصره، ثم بعد ذلك كفى صار أعمى بالكلية. نعم.
وكان أحد فقهاء المدينة
وكان أحد
فقهاء المدينة ثقة رجلا صالحا جامعا للعلم.
نعم، جامعا للعلم والعمل، وهذا هو كما قلنا أيها الإخوة القاسم المشترك، العلم والعمل، هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتاح. لابد يا أخي، ما في شيء اسم استقامة وتدين بلا علم شرعي، ما ينفع. لا، لازم تطلب العلم ولازم تحفظ الكتاب والسنة قدر ما تستطيع والمتون، وتحضر مجالس العلماء. ما في شيء اسمه واحد يقول أستقيم أتدين بلا علم، لا، لابد من العلم، هذا أمر مهم لابد. ثم بعد ذلك العمل يا أخي بعلمك، يظهر لك عليك كما ظهر على هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وهو معلم عمر بن عبد العزيز. أنا قلت أن عمر بن عبد العزيز كان في زمنهم هو أمير المدينة، وقد استفاد رحمه الله من هؤلاء الأئمة الكبار، تتلمذ على أيديهم واستفاد منهم رحمهم الله تعالى جميعا. نعم.
قال: وهو معلم عمر بن عبد العزيز. وقال أبو زرعة الرازي: ثقة مأمون إمام. وعن الزهري قال: ما جالس أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده.
يقول إني جلست، هذا الزهري رحمه الله هو إمام زمانه، إمام الشام في العلم، وقد رحل إلى المدينة، يقول: كل عالم جلست عنده أرى أني ولله الحمد أخذت يعني جميع ما عنده من العلم. نعم. إلا نعم بعد ذلك يقول:
وقد كنت أختلف إلى عروة بن الزبير حتى ما كنت أسمع منه إلا معادا.
يعني صرت خلاص يعني أعيد الكلام مع واحد ما خلا، شوف عاد استثناء،
ما خلا عبيد الله فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا.
طريفا يعني جديدا، العلم يتجدد عنده، استفاد الحمد لله من هنا وهنا. قال الزهري:
كان عبيد الله بن عبد الله بحرا من بحور العلم
رحمهم الله تعالى. المقامات هذه والإخوة والمنازل ما تجي إلا بالعلم، أول ما لها ولا شك هداية الله وتوفيقه، ثم بعد ذلك العلم. هذول بحور أئمة فضلاء رحمهم الله تعالى. نعم.
وقال محمد بن الضحاك الحزامي قال مالك: كان ابن شهاب يأتي عبيد الله بن عبد الله وكان من العلماء، فكان يحدثه ويستسقي هو له الماء من البئر.
نعم. وهذا من تواضعه، كان عبيد الله بن عبد الله واحد الفقهاء يذهب ويستسقي الماء لهذا الطالب، هذا لا شك هو لا شك أنه يعني يرفض الطالب أن يصنع الشيخ مثل هذا، لكن هذا من التواضع، من الفضل، من الأدب، احترام الناس، تقدير، كان يذهب ويأتي له بالماء من البئر. نعم. قال:
وكان عبيد الله يطول الصلاة ولا يعجل عنها لأحد.
نعم. كان يطيل الصلاة. نعم. فبلغني
أن علي بن الحسين جاءه وهو يصلي.
علي بن الحسين معروف زين العابدين، وهو ابن الحسين ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه علي وأمه فاطمة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن كيف كان موقفه. نعم.
قال: فجلس ينتظره وطول عليه، فعوتب عبيد الله في ذلك.
نعم.
وقيل: يأتيك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحبسه هذا الحبس.
يقولون يعني أنت طولت في الصلاة واشتغلت، المفروض أنك تجوزت، عشان هذا يعني زين العابدين جاء عندك يريد يسأل، يريد يستفيد من علمك، ألا تجوزت في صلاتك يعني اختصرت حاولت، هذا يعني هذا زين العابدين، ما هو سهل يعني الإنسان يعني يقف عنده ويحبسه يعني يجعله ينتظره كثيرا. فماذا قال؟ قال: اللهم
غفرا. لابد لمن طلب هذا الشأن أن يعنى.
نعم، لابد، كما قال يحيى بن أبي كثير: العلم لا يستطال أو لا يستطاع براحة الجسد، العلم لابد فيه من الجهد ومن البذل. وعلي بن الحسين رحمه الله نعم له مقامه، وقد كان يتردد في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يحضر حلقة لزيد بن أسلم أو لغيره، وكان أصله مولى، وهو كان سيذهب إلى حلقته، فجاءه رجل وأخذ بيد زين العابدين وأمسكه، قال: يا زين بن العابدين، أنت ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه ابن علي بن أبي طالب ابن الحسين أبوك الحسين، وأنت كذا وكذا، وتذهب تطلب العلم إلى عند فلان وعند فلان وأصلهم موالي. قال: وأصله موالي. فقال: يا فلان فك يده. قال: دعك من هذا، إنما يجلس المرء حيث ينتفع. يقول أنا أجلس شيء وأنتفع، أستفيد من فلان، أستفيد من علان، أصله مولى، أصله كذا. هذه الأمور، هذه من بطأ به عمله كما قال عليه الصلاة والسلام لم يسرع به حسب. المهم أنك تستفيد تتعلم. ولذا قال يا فلان دعك من هذا، إنما يجلس المرء حيث ينتفع. المكان اللي بتنتفع فيه تستفيد فيه من العلماء احضر، ولا تتكبر كما قال مجاهد رحمه الله، لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. لا، الكبر هذا مصيبة يحرمك من العلم. وهو ليس معناه أنه كان يطيل أنه محترم زين العابدين، الرجل كان يعيش في حياته في إيمان ولذة وسعادة في الصلاة، نسي زين العابدين ونسي غيره. فبعدين قال نعم العلم لا بد له فيه من معاناة ومن جهد، رحمه الله تعالى. قال الواقدي،
وقال الواقدي ومحمد بن عبد الله بن نمير والترمذي مات عبيد الله سنة 98.
شوفوا الآن أنا ماشي، كنا 94 وصلنا 98 وما بعدها حتى نصل، يعني هم هؤلاء الستة كلهم في المجلد الرابع في سير أعلام النبلاء في تلك الطبقة، جاء بعدهم القاسم بن محمد في أول المجلد الخامس، نعم هو آخر، نعم الخامس خارجة بن زيد،
الخامس خارجة بن زيد من ثابت أبو زيد الأنصاري،
نعم وهذا من الأنصار، احنا قلنا خمسة قرشيون واثنان من الأنصار، خارجة بن زيد وسليمان بن يسار. زيد بن ثابت هذا عاد إمام من أئمة الصحابة، وهو أحد بل إمام كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام ابن الإمام رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. نعم اسمع الآن السيرة العطرة.
قال الفقيه الإمام ابن الإمام وأحد الفقهاء السبعة الأعلام أبو زيد الأنصاري النجاري،
نعم من بني النجار، من بني النجار رحمهم الله رضي الله عنهم ورحمه، المدني،
وأجل إخوته وهم إسماعيل وسليمان ويحيى وسعد، وجده لأمه هو سعد بن الربيع الأنصاري أحد النقباء السادة.
الله أكبر، شوف يعني الخير من هنا وهناك، جده لأمه سعد بن الربيع وهو من أحد السادة النقباء الذين حضروا بيعة العقبة، والذين حضروا بيعة العقبة هذا لهم مقام شريف. يقول كعب بن مالك في حادثة تخلفي عن غزوة تبوك، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم ظفروا بشهود بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا وإن كنت لم أحضر بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عندي ما هو أعظم وأجل، وهو حضور بيعة العقبة الثانية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقام عظيم. فيقول صحيح أنا ما حضرت بدرا ولكنني حضرت بيعة العقبة الثانية. من شهد بيعة العقبة هذا له مقامه في الإسلام وجلالته، ولذلك هو يحمد الله كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان من السادة النقبة مثل سعيد بن سعد بن الربيع وغيره ممن حضروا بيعة العقبة الثانية، هذا لهم مكانتهم وجلالتهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم حدث عن أبيه،
قال حدث عن أبيه وعمه يزيد وأسامة بن زيد وأمه أم سعد بنت سعد.
نعم المهم وعبد الرحمن بن أبي عمرو، ولم يكن بالمكثر من الحديث، لعله يعني تورعا أو لعله انشغل بالفقه والتدريس، المهم أنه له رواية على كل حال في السنة. نعم
روى عنه ابنه سليمان وابن أخيه سعيد بن سليمان وسالم أبو النضر.
نعم وآخرون. وروى الواقدي،
وروى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال كان الفقهاء السبعة الذين يسألون بالمدينة وينتهى إلى قولهم.
شوف يعني هؤلاء كان لهم جلالتهم، نعم نسمع أسماءهم.
وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة والقاسم وعبيد الله بن عبد الله.
هؤلاء الخمسة قرشيون،
وخارجة
بن زيد وسليمان بن يسار اثنان من الأنصار.
وروى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر قال كان الفقه بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في خارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وعروة والقاسم بن محمد وقبيصة بن ذؤيب.
نعم هذا لعد يعني آخرون وإن لم يكونوا من هؤلاء السبعة، وعبد الملك بن مروان لما كان في المدينة. نعم
وعبد الملك بن مروان وسليمان بن يسار مولى ميمونة.
نعم
وقال مصعب بن الزبير كان خارجة بن زيد وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانهما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما.
نعم يعني كانت الفتوى ما كل إنسان يفتي، هناك أئمة كبار كالجبال من ذلك توليهم الفتوى، كانوا هؤلاء يعني عرفوا بأنهم يعني بالفتوى يفتون الناس، والناس صار خلاص يعرفون يتوجهون إلى فلان وإلى فلان رحمهم الله. نعم.
ويقسمان المواريث،
المواريث كذلك يقسمون المواريث
بين أهلها من الدور والنخيل والأموال، ويكتبان الوثائق للناس.
نعم.
قال أحمد بن عبد الله العجلي خارجة بن زيد مدني تابعي ثقة. قال الواقدي حدثنا محمد بن بشر بن حميد عن أبيه قال قال رجاء بن حيوة يا أمير المؤمنين،
والذي يقصد به عمر بن عبد العزيز. نعم.
قدم قادم الساعة فأخبرنا أن خارجة بن زيد مات، فاسترجع عمر وصفق
به عمر بن عبد العزيز، استرجع رحمه الله
وصفق بإحدى
يديه، ليس يعني صفق يعني بقوة، لكن يعني المقصود ضرب بيده على يده. عمر بن عبد العزيز لما بلغه خبر وفاة خارجة بن زيد بن ثابت ضرب يدا على يد، وماذا قال؟
وصفق بإحدى يديه على الأخرى وقال ثلمة والله في الإسلام.
الله أكبر، يعني هذا يعني موته هذا ليس بالسهل، يعني موت العلماء هذه مصيبة وكبيرة، وأعظم من ذلك وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأتي ننقصها من أطرافها. فسرت الآية بأن فيها أقوال كثيرة، ومنها موت العلماء، ننقصها من أطرافها. قالوا يعني من الأقوال التي قيلت موت العلماء. قال الفلاس وابن
قال الفلاس وابن حمير مات خارجة سنة 99.
اللهم استعان. نأخذ الترجمة السادسة وهو أيضا مدني، سليمان بن يسار.
سليمان بن يسار المدني مولى أم المؤمنين ميمونة.
نعم. مولاها، شوف مولى سيد شريف، أي يرفع الإنسان مقامه في العلم والدين بس فقط، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. نعم. هذا مولى لأمنا إحدى أمهات المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. نعم. الفقيه،
الفقيه الإمام عالم المدينة ومفتيها.
الله.
أبو أيوب وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله المدني مولى أم المؤمنين ميمونة الهلالية وأخو عطاء بن يسار وعبد الملك وعبد الله، وقيل كان سليمان مكاتبا لأم
مكاتبا يعني اشترى نفسه من أم سلمة. يعني قيل هو المشهور أنه مولى لميمونة، وقيل إنه كان مولا لأم سلمة وأنه كاتب نفسه، يعني اشترى حريته بالمال، كل شهر يعطيها كذا كذا حتى كان حرا بعد ذلك قيل، ولكن المشهور أنه مولى لميمونة رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. نعم. حدثا
وحدث عن زيد بن ثابت وابن عباس وابي هريرة وحسان بن ثابت وجابر بن عبد الله،
من هؤلاء الكبار وعدد من الصحابة،
وعدد نعم من الصحابة، وكان من أوعية العلم.
شوف أوعية وعاء، يعني خذ منه واصدر من علمه ما شئت، هذا وعاء بحر من بحور العلم رحمهم الله. وإذا قيل لك العلم فأعرف أنه أن في مصدريه الكتاب والسنة، ما في عندنا علم أكثر من كذا، العلم بالقرآن، تفسير الأحكام، استنباط الأدلة وكل شيء، أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكامه، في سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام، ثم أيضا بالآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وأقضيتهم وفتاواهم، يعني إلى غير ذلك رحمهم الله. نعم.
قال وكان من أوليات العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب.
نعم. لكن عاد سعيد المسيب هذاك إمام، هذاك يعني كما قرأنا سيد التابعين الذين في المدينة والذين خارج المدينة، وإمام أهل المدينة وفقيه الفقهاء. لا، هذا عاد سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا له مقام، يعني معذرة قد أقول يعني في مقام أعلى، يعني وكلهم لهم شرف ولهم فضل، لكنه يعني قيل إنه أفضل من سعيد بن المسيب رحمه الله في العلم. نعم. والله حدث عنه أخوه عطاء،
حدث عنه أخوه عطاء والزهري وبكير بن أشج.
نعم. وخلق سواهم. قال الزهري
كان من العلماء وقال أبو الزناد كان ممن أدركت من فقهاء المدينة وعلمائهم ممن يرضى وينتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار.
اسمع الآن هذا الوصف الدقيق من أبي الزناد رحمه الله، ماذا يقول عن هؤلاء الفقهاء السبعة؟ في مشيخة أجلة. شوف سبحان الله، يعني هؤلاء مشايخ أجلة، لهم الفضل، لهم المكانة، صانوا أنفسهم عن الدنيا وعن الخلود إليها، وتعففوا عما في أيدي الناس، استغنوا عما في أيدي الناس، واتجه الناس إليهم، يحتاجوا إلى علمهم وإلى فتاواهم، بعد أن كانوا قدوة أيضا، العلم ظهر عليهم فكانوا قدوة للناس. في مشيخة أجلة سواهم، يعني وغيرهم، يعني من نظرائهم، نعم،
أهل فقه وصلاح وفضل.
الله أكبر. شوف ثلاثة أوصاف عظيمة، فقه عند علماء، أهل صلاح ديانة في أنفسهم، وفضل يعني فضل على الناس في تعليمهم وإرشادهم رحمهم الله. نعم. وقال الواقدي
عن عبد الله بن يزيد الهذلي سمعت سليمان بن يسار يقول سعيد بن المسيب بقية الناس، وسمعت السائل يأتي سعيد بن المسيب فيقول اذهب إلى سليمان بن يسار فإنه أعلم من بقي اليوم.
وهذا من التواضع، ما كان العلماء بينهم مشاحنات، هذا عنده ما عنده، لا، أنت إنسان ما يعرف الجواب، سعيد المسيب إمام، لكن في هذا السؤال ما عرف الجواب، قال يا فلان اذهب إلى سليمان بن يسار تجد عنده الجواب. وهذا ما يمنع أيها الإخوة، العلم رحم بين أهله، الحكمة ضالة المؤمن، ما يمنعك يا أخي، أنت ما تعرف الجواب، قل الله أعلم لا أدري، اذهب إلى فلان عند التخصص في هذا، أعرف أن له بحثا، أعرف أن له قراءة أو اهتمام بهذا الشأن، اذهب اسأل، ما فيها شيء، هذا لا ينقص من قدرك، بل هذا يزيد من قدرك، أنك تعرف حجم ما عندك وتعرف فضل الناس عليك، فترسله ولا حرج في ذلك. الله المستعان. نعم.
وقال مالك كان سليمان بن يسار من علماء الناس بعد سعيد بن المسيب، وكان كثيرا ما يوافق سعيدا، وكان سعيد لا يشترى عليه.
نعم، سعيد كان له مقام ما يشترى عليه، فلكن سليمان بن يسار يعني قريب قليلا، وكان يعني ما في الشك، يعني هذا يحترمه وهذا يحترمه، فرحمهم الله جميعا. قال ابن معين
سليمان ثقة.
اسمع هذه الأوصاف واستنبط منها ما شئت. قال ابن معين سليمان
ثقة، وقال أبو زرعة مأمون فاضل عابد.
وهذا الذي أقوله أيها الإخوة، لا فصل بين العلم والعبادة، الذي يفصل بين العلم والعبادة هذا مخطئ، العلماء هم العباد، العباد هم العلماء، ما في عندنا فصل بينهم. ولذلك شوف الآن في الأوصاف مأمون فاضل عابد. قال النسائي
أحد الأئمة.
الله.
وقال ابن سعد كان ثقة عالما رفيعا فقيها كثير الحديث، مات سنة 700
رحمهم الله تعالى. نختم بالسيرة العطرة السابعة للقاسم بن محمد بن أبي بكر، جده أبو بكر الصديق، يقال إنه كان أشبه الناس من ولد أبي بكر بأبي بكر رضي الله عنه، كما سن القاسم بن محمد، هذا عاد له مقام كبير عظيم وله جلالته وله قدره، وسنقرأ الآن شيئا من سيرة العطرة، وسيرته في المجلد الخامس، الذين مضوا كلهم في المجلد الرابع في سيرة أعلام النبلاء، وهذا في المجلد الخامس لأن توفي بعدهم رحمهم الله تعالى. نعم.
قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي بكر الصديق، عبد الله بن أبي قحافة، الإمام القدوة.
خذ الأوصاف الجليلة التي تدلك على جلالة صاحبها. نعم. القدوة، الحافظ،
الحجة، عالم وقته بالمدينة مع سالم وعكرمة.
نعم. سالم هو ابن عبد الله بن عمر. نعم. وهو أحد العلماء، قد ذكرت بالأمس أن منهم من عده أحد الفقهاء السبعة، يعني حذف أبا بكر وجعله مكانه، وأيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أيضا قول لكن احنا اخذنا بالاغلب او بالاشهر، وله مقام رحمه الله. نعم.
قال وعكرمة
ولد في خلافة الإمام علي رضي الله عنه،
ولد في خلافة الإمام علي رضي الله عنه، فروايته عن أبيه عن جده انقطاع على انقطاع.
أي يعني قصة أنه ما روى عن أبيه ولا روى عن جده أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
فكل منهما يلحق
أباه. فيه اللام ساقطة يا شباب.
معلش الشباب
لأن أنا متعود على جو الجامعة والتدريس في القاعات. شباب وشباب، وأنتم إن شاء الله كلنا شباب، وإن شاء الله ننشط في طلب العلم ويعني نستعد له. نعم.
قال فكل منهما لم يلحق أباه.
نعم.
وربي القاسم في حجر عمته أم المؤمنين.
نعم. تربى في حجرها، تربى عند عمته، أكرم الله بهذه التربية. تربى في حجر عائشة رضي الله عنها عمته، وروى عنها وتفقه منها وأكثر عنها كما هنا. روى عن فاطمة بنت قيس،
وروى عن فاطمة بنت قيس وابن عباس وابن عمر وأسماء بنت عميس.
نعم. المهم جدتي. وخلق كثير، وحدث عنه قال وخلق كثير. نعم. قال يحيى بن سعيد ما أدركنا،
قال يحيى بن سعيد قال ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله على القاسم بن محمد.
نعم. ولذلك أنا لماذا قلت بالأمس في أول الكلام إبان الحديث في أول الكلام، أيها الإخوة يجب علينا أن نبرز هذه القدوات الصالحة للناس، أهل المدينة الذين يسكنون والمقيمون والزوار، يجب أن يعرفوا هذه القدوات الصالحة في تاريخنا الإسلامي في زمن التابعين، هؤلاء السبعة وغيره، يجب أن يبرز. يقول ما أدركنا أحدا بالمدينة. اللهم استغفر. وعن أيوب قال سمعت القاسم يسأل بمنى فيقول،
وعن أيوب قال سمعت القاسم يسأل بمنى فيقول لا أدري لا أعلم.
لا أدري شيء الذي لا يعرفه الإنسان، لا أدري لا أعلم. وقال الشافعي رحمه الله من أخطأ الله أعلم أصيبت مقاتله. الإنسان لا سأتمت ما تعرف الجواب، قل لا أدري. وقد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكرنا مقولة بالأمس، قالوا بما علموا وسكتوا عما جهل. أنت تعرف بلغ، يجب عليك أن تبلغ دين الله. أنت لا تعرف الجواب، قل الله أعلم لا أدري. كان يقول كذا. نعم. فلما أكثروا عليه
قال والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتمناكم ولا حل لنا أن نكتمكم.
ما في شك. نعم. يقول والله أنا لا أعرف، أنتم تسألوني كثير وأنا والله ما أعرف الجواب، ولو كنت أعرف والله لا يحل لي أن أكتم علما ولا أبلغكم يعني. وهذا أيها الإخوة هو المنهج الراشد الصالح. يلا. نعم.
وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وكان الرجل لا يعد رجلا حتى يعرف السنة.
لا إله إلا الله. نعم. شوف هذا كلام ثقيل وميزان كبير ودقيق. الإنسان ما يعد رجل حتى يعرف السنة، تتعلم السنة وتحفظها وتدرسها وتعرف شروحها حتى تكون رجلا. قال ابن سعد أمه أم ولد. يعني شوف أمه ليست يعني حرة، أمه أم ولد، يعني أنها ما يعني لما توفي سيدها كانت حرة. نعم. أمه أم ولد، يقال لها سودة.
وكان ثقة عالما رفيعا فقيها إماما ورعا كثير الحديث.
قبل أن ننتهي أيها الإخوة ويؤذن غدا إن شاء الله محاضرتنا وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف، موضوع مهم ولا شك ويجب أن يتدارس، وبخاصة في ما بين زمان وزمان ووقت ووقت ينبغي أن يتدارس. فغدا إن شاء الله سيكون اجتماعنا على هذه المحاضرة وجوب الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف. نكمل إن شاء الله سيرته بين الأذان والإقامة إن شاء الله. لله نواصل الحديث في سيرة القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. نعم.
قال موسى بن عقبة عن محمد بن خالد بن الزبير قال كنت عند عبد الله بن الزبير فاستأذن القاسم بن عبد بن محمد
القاسم ابن محمد
فاستأذن القاسم بن محمد فقال ابن الزبير إذا
المهم قال فولى في السطر الذي بعده فنظر إليه ابن الزبير وقال
وقال ما رأيت أبا بكر ولدا أشبه به من هذا الفتى.
سبحان الله، يعني كما قلت لكم كان قريب الشبه من جده أبي بكر رضي الله عنه. نعم.
وعن القاسم قال كانت عائشة قد استقبلت
قد استقلت بالفتوى
قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وإلى أن ماتت،
يعني كانت تفتي خاصة بما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يطلع عليه إلا أمهات المؤمنين، فكانت تفتي فيه وفي غيره على كل حال. قال وكنت ملازما لها مع ترهاتي، يعني كنت ضعيفا وكنت منشغلا، كان في أوائل الشباب. نعم. وكنت
أجالس البحر بن عباس
هذا كان دائما يلقب بالبحر الحبر، الحبر البحر، جمع له بين هذين الوصفين ابن مسعود رضي الله عنه، كان مشهور عند الصحابة والتابعين بالبحر، وهو إمام رضي الله عنه والله. وقد جلست
مع أبي هريرة وابن عمر فأكثرت، فكان هناك يعني ابن عمر،
يعني هو عاد الآن شوف يصفه، جلس مع الصحابة، يصف ابن عمر، خذ عاد هذه الأوصاف الدقيقة،
ورع وعلم جم الله ووقوف عما لا علم له به.
نعم، هكذا منهج الصحابة، علم ورع، هكذا يجب يكون أهل العلم، علم جم ووقوف عند الشيء الذي لا يعلمه، لا يعلم الله أعلم، وانتهى.
قال البخاري حدثنا علي حدثنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن القاسم وكان أفضل أهل زمانه أنه سمع أباه
اللي هو القاسم بن محمد وكان
أفضل أهل زمانه
إلى آخره. نعم. وروى عبد الرحمن
بن أبي الزناد عن أبيه قال ما رأيت أحدا أعلم بالسنة من القاسم بن محمد، وما كان الرجل يعد رجلا حتى يعرف السنة.
الله أكبر. نعم، هكذا الرجولة، ما هي والله طول عرض ولا هي شهادات وما شهادات، الرجولة أن تعرف السنة، قبل ذلك القرآن الكريم ولا شك.
وما رأيت أحد.
المهم قال وروى خالد بن نزار
عن ابن عيينة قال أعلم الناس بحديث عائشة ثلاثة.
نعم، إذا أردت أن تعرف الرواية عن عائشة أكثر من يروي وهم أعلم الناس برواية بالحديث عنها ثلاثة، القاسم
وعروة
وعمرة. نعم، ثلاثة، رجلان وامرأة. نعم.
وقال جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن معين يقول عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبكة بالذهب
هذه سلسلة ذهبية. نعم.
قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال رأيت القاسم بن محمد يصلي فجاء أعرابي فقال أيما أعلم أنت أم سالم،
سالم بن عبد الله بن عمر، هو يسأله يقول أيما أعلم أنت يا القاسم بن محمد ولا سالم بن عبد الله، فقال سبحان الله،
فقال سبحان الله كل سيخبرك بما علم، فقال أيكما أعلم، قال
سأل مرة ثانية قال يا أخي أيكما أعلم، أنا ودي أعرف أنت يا القاسم ولا سالم، فقال سبحان الله، فأعاد فقال ذلك سالم انطلق فسله، رح اسأل سالم لا تسألني أنا ما أقدر أقول شيء، ما اسمع، فقام عنه. نعم. فقال ابن إسحاق
كره أن يقول أنا أعلم فيكون تزكية،
مع أنه هو العالم، هو أعلم من سالم، بس كره أن يقول أنا أعلم يكون يزكي نفسه ويمدح نفسه، وكره أن يقول سالم أعلم مني
فيكذب. وكان القاسم أعلمهما.
لا، شوف كيف الناس في الورع وفي الخوف وفي الخشية رحمهم الله تعالى. نعم.
وقال ابن وهب ذكر
ترى لو أقيمت الصلاة تقرؤون باقي الكلام، يعني لأنه واضح والله الحمد. نعم.
قال ابن وهب ذكر مالك القاسم بن محمد فقال كان من فقهاء هذه الأمة، ثم حدثني مالك أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج.
نعم، ابن سيرين كان إمام الحج في زمانه فثقل الناس، طيب قالوا وين أين نذهب يا ابن سيرين، أرشدهم إلى القاسم بن محمد،
فكان يأمر من يحج أن ينظر إلى هدي القاسم ولبوسه وناحيته فيبلغونه ذلك، ويقتدي بالقاسم.
نعم، لأنه ملتزم بالسنة، تعلم السنة والتزم بالسنة، وهذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاف الكلام والخرافات والبدع والخزعبلات هذه التي يضرب بها عرض الحائط. أنا ما عندنا إلا علم سنة واتباع سنة، هذا هو الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال مصعب بن الزبيري: القاسم من خيار التابعين. وقال العجلي: كان من خيار التابعين وفقهائهم.
نعم. قال هشام بن عمار،
وقال هشام بن عمار عن مالك قال: إن أتى القاسم أمير من أمراء المدينة فسأله عن شيء فقال: إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه.
نعم، هذا أمير وجاء يسأله، لعل عمر بن عبد العزيز أو غيره الله أعلم لأنه متأخر، المهم سأله ما عرف الجواب، قال: خلاص أنا أكرم نفسي أني لا أجاب. يعني ليس إكرامك لنفسك أنك تجيب في كل شيء وتتكلم في شيء في كل شيء وترسل في الجوالات كل ما يصلك من الرسائل، وهذه من نشر الشائعات وأعظمها خطرا الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خطورة، وتنقل كلام وتنقل أشياء غير صحيح، اتق الله في نفسك. نعم.
قال: وعن أبي الزناد قال: ما كان القاسم يجيب إلا في شيء الظاهر.
نعم، الشيء الظاهر يجيب الذي يعرفه.
قال: وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا، وكان يكون بينه وبين الرجل المدارات في الشيء.
نعم، يقول يعني مختصر الكلام انه اذا كان بينه وبين الرجل خصومة قال: ان كان الشيء لك خذه، انا لا انازعك فيه، وان كان الشيء لي وانت تحاول زمان نقول الان ويلف ويدور الا يريد ياخذ هذا الشيء فخذه وانت في حد. هذا يدلك على يعني كرامة الرجل وعلى شهامته وعلى مروءته، أنه كان يتعفف ولا يسأل عن هذا. نختم. قال: توفي سنة 800، قال عبيد الله بن عمر: كان القاسم
لا يفسر القرآن.
نعم، وهذا من منهج أهل المدينة، قلة التفسير، الورع في كلام الله عز وجل، إنها الرواية عن الله، كانوا يعظمون القرآن لا يتكلمون. فأين الآن كل واحد جالس يسجل في مكان أو في زمان وينشر مقاطع عن القرآن ولا يتق الله عز وجل، يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. نلتقي على خير إن شاء الله تعالى غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.